وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها لحضراتكم خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن العدوان الصهيوني على قسم الشؤون القنصلية في السفارة الإيرانية في دمشق لن يمر دون رد. كتاب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية وتفجر حقل ألغام بقوات الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وحزب الله يستهدف منظومة تشويش بموقع العاصي التابع لجيش الاحتلال وموقع زبدين بالمسيرات الانقضاضية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. توعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية للكيان الصهيوني برد قاس لهجوم الأخير على مبنى الشؤون القنصلية الإيرانية في دمشق. جاء ذلك في تصريحات للواء محمد باقري خلال مراسم تشييع الشهيد العميد محمد رضا الزاهدي في مدينة اصفهان الإيرانية والتي أقيمت بحضور شعبي كبير. أكد من خلالها على أن طهران ستحدد وقت عملية الرد ونوعها وتنفيذها بدقة، ما يجعل الصهاينة يندمون على فعلتهم. واعتبر باقري طوفان الأقصى عملية مصيرية شكلت هزيمة لا يمكن ترميمها للاحتلال الذي غرق في مستنقع الحرب في غزة، مضيفا أن زوال هذا الكيان من الوجود بات قريبا. نجحت كتاب القسام بإيقاع قوة للاحتلال بكمين محكم تضمن استهداف 3 دبابات صهيونية بالقذائف ثم تفجير حقل ألغام بقوات إسناد وصلت للموقع بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وأكدت الكتائب مقتل 6 جنود صهاينة وتحولهم لأشلاء مع إيقاع عدد آخر بين قتيل وجريح بهذه العملية، مضيفة أن الحدث ما يزال جاريا. من جانبها قالت سرايا القدس أن مجاهديها تمكنوا من تفجير دبابة أخرى لجيش الاحتلال بعبوة ثاقب شرق دير البلح وسط القطاع. وحول آخر مستجدات مجازر الاحتلال في قطاع غزة ووضع دخول المساعدات إليها، نستمر الإعلامي أحمد سهمود من هناك.
هي ليست شحنات من المساعدات، هي فقط شحنات أدوية بعد أن انتشرت مقاطع فيديو تظهر إدخال هذه الشحنات المخصصة لمستشفى العودة ومستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. وقد سمح الجيش الإسرائيلي أيضا بإدخال عدد من شحنات المساعدات من معبر أو من الحاجز الجديد الذي نصبه في منطقة شارع صلاح الدين بالقرب من منطقة نتسريم سابقا. وقد شعر السكان الفلسطينيون قليلا في مناطق شمال قطاع غزة بشيء قليل من الانفراج بفعل توفر بعض الخضار والمواد الأساسية في الأسواق بعد الضغط العربي والدولي أو بعد الضغط الدولي تحديدا على كيان الاحتلال الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي وكيان الاحتلال عبر الإعلام العبري يؤكدون أنهم سيسمحون بإدخال 500 شاحنة مساعدات بما يعني العودة لما قبل 7 أكتوبر، ولكن هذا القرار يعني قد اتخذ لكنه لم يطبق على الأرض حتى هذه اللحظة. من مناطق جنوب قطاع غزة تشهد الأسواق حالة في تدني الأسعار بعد أن ارتفعت كثيرا وقد عانى السكان كثيرا لأشهر طويلة من هذا الأمر. هناك نوع من الانفراج في بعض الأسعار، بعض أسعار المواد الأساسية. السكان يطالبون بضرورة العودة إلى منازلهم ومن ثم فك الحصار طبعا المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها القيادي قائد المكتب أو مسؤول المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أكد أن المطالب التي تحملها وتتبناها المقاومة في جولة المفاوضات القادمة في الأيام القليلة القادمة هي نفس المطالب التي تطالب فيها المقاومة منذ أشهر: الانسحاب الكامل من قطاع غزة والوقف الفوري للعدوان بالإضافة إلى إعادة الإعمار وإدخال المساعدات إلى مناطق شمال وجنوب قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي في الساعات القليلة الماضية كثف من غاراته على منطقة المحافظة الوسطى حيث قصف المنطقة الشرقية لدير البلح والمنطقة الشرقية لمخيم البريش والمنطقة الشمالية لمخيم النصيرات، وقد وصلت عدد من الإصابات لمستشفى شهداء الأقصى بفعل هذا القصف وهذه الغارات، بالإضافة إلى قصفه واستهدافه إلى مدينة خان يونس في محيط مدينة أصداء الترفيهية، بالإضافة إلى القصف المتواصل والمتكرر وسط المحافظة والمناطق الشرقية.
أفاد مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية أن وفدا من حركة حماس يتوجه إلى القاهرة قريبا لاستئناف المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة. المصدر أكد أن المفاوضات تستأنف وسط فجوات بين حماس والكيان الصهيوني، مضيفا أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على الوسطاء المصريين والقطريين وعلى الاحتلال للتوصل اتفاقا لوقف الحرب في القطاع. وكانت حماس ذكرت مؤخرا عدم حصول أي تقدم في المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال حول قضية تبادل الأسرى بالرغم من المرونة والإيجابية اللتين أبدتهما الحركة. ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني 4 مجازر جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها أكثر من 40 شهيدا وعشرات الجرحى. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة شهداء القصف الصهيوني إلى أكثر من 33,100، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين عتبة 75,800 منذ بدء العدوان على القطاع. وكانت قوات الاحتلال قصفت أحياء متفرقة من مدينة غزة كالزهراء والمهراقة ومخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استهدف بيت حانون وخان يونس شمالية وجنوبية القطاع بقذائف المدفعية. إلى ذلك أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف منظومة التشويش في موقع العاصي التابع للاحتلال بواسطة مسيرة هجومية انقضاضية ألحقت بالموقع خسائر فادحة. وقصفت المقاومة اللبنانية موقع زبدين في مزارع شبع المحتلة بالصواريخ، مشيرة إلى استهداف مربط الزاعورة بصواريخ الكاتيوشا وتحقيق إصابة مباشرة فيه. وفي سياق متصل وجهت قوات حزب الله ضربات إلى موقعي المالكية وجل العلام وانتشارا لجنود الاحتلال قرب مستوطنة شلومي بصواريخ من طراز بركان، إسنادا لسكان قطاع غزة وردا على اعتداءات قوات الاحتلال على الجنوب اللبناني خاصة بلدة مرجعيون. اعتقلت السلطات الإيرانية خلية من عصابات داعش الإرهابية في محافظة البورز غربي العاصمة طهران، كانوا يخططون لتنفيذ عملية انتحارية خلال عيد الفطر المبارك. وأعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي اعتقال أحد كبار قيادات الدواعش وعنصرين آخرين من هذه الجماعات بمنطقة ماهدشت في البورز، مضيفا أن المهمة تمت من قبل استخبارات قيادة شرطة المحافظة بالتعاون مع أحد المواطنين. منتظر المهدي أشار إلى استهداف رجال الأمن مركبة الإرهابيين بالرصاص أثناء الاعتقال ما أدى إلى إصابتهم، لافتا الاعتقال 8 آخرين متواطئين مع الخلية. أفادت مصادر سورية بتعرض قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور شرقية سوريا لهجوم صاروخي جديد ودوي انفجارات قوية داخل القاعدة. وقالت المصادر إن دوي الانفجارات سمعت جراء سقوط صاروخ مجهول المصدر في محيط القاعدة، مضيفة أن أعمدة الدخان تصاعدت من المكان وسط حالة انتشار القوات الأمريكية داخل القاعدة. استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق مصافي النفط في حيفا داخل الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير. كما أعلنت المقاومة العراقية توجيه ضربة إلى هدف عسكري في الجولان المحتل بالطائرات المسيرة، مؤكدة أن هذه العمليات تأتي استكمالا للمرحلة الثانية من عملياتها نصرة لأهالي غزة وردا على مجازر الاحتلال في القطاع. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن العدوان الصهيوني على قسم الشؤون القنصلية بالسفارة الإيرانية في دمشق لن يمر دون رد. كتاب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية وتفجر حقل ألغام بقوات الاحتلال في خان يونس جنوبية قطاع غزة. وحزب الله يستهدف منظومة تشويش بموقع العاصي التابع لجيش الاحتلال وموقع زبدين بالمسيرات الانقضاضية. في أمان الله.
كم وكم سهر الليل. إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في يا رب أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. نستضيف فيها سماحة السيد محمد الشوكي، والحديث عن أهمية وآثار إشاعة أجواء النشاط والعمل الصالح في أجواء الأسرة. أهلا ومرحبا بسماحة السيد محمد الشوكي.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
سماحة السيد محمد الشوكي، سؤالنا الأول هو عن كيفية إشاعة أجواء النشاط والعمل الصالح في أجواء الأسرة ودور الوالدين في ذلك، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
حقيقة قبل الدخول في هذا المجال لا بد من الإشارة إلى مسألة: النجاح في الحياة ليس ينزل على طبق من السماء، وإنما هو نتيجة مجموعة من الأمور اللي من جملتها السعي والجد والنشاط.
نعم.
وعلى كل حال، الإنسان ما لم يسعى إلى أهدافه وإلى طموحاته لن يصل إليها، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة.
نعم.
فإذا أساس الموفقية، أساس النجاح بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى، هو السعي والجد والنشاط. إذا أردنا أن يكون أولادنا أولادا ناجحين وموفقين في حياتهم، فعلينا أن نوجههم بهذا الاتجاه. يعني ينبغي لنا أن نربيهم ونوجههم بصورة نقدمهم للمجتمع كأناس فاعلين نشطين وجادين وغير متكاسلين. يعني نبعدهم عن أجواء الكسل، نبعدهم عن أجواء الخمول، ونوجههم باتجاه العمل وباتجاه النشاط الإيجابي والسعي. وهذه المسألة الحقيقة لها آثار إيجابية كبيرة أخرى. يعني أولا، من جملة آثارها أن الولد كما قلت أساسا الأساس الموفقية هو السعي والكدح. يعني إذا أردنا أن يكون أولادنا ناجحين، فعلينا أن نعلمهم على النشاط والجد والسعي والحركة. اثنين، أنه من خلال السعي والنشاط والجد الطفل يبتعد عن حالة الفراغ. الولد يبتعد عن حالة الفراغ. الفراغ والخلوة لها آثار سلبية كثيرة لا شك. يعني أولا هي حالة من حالات الخمول والكسل التي ربما يدمنها الطفل بعد ذلك. يعني عندما يكبر تسري معه هذه الحالة وتلتصق به هذه الحالة، فيبقى يعني حتى وإن كبر ووصل إلى مرحلة الشباب حتى إلى مرحلة الرجولة يظل كسول، يظل خامل، يظل مرتخي بعيد عن أجواء النشاط والعمل. ونفس الخلوة هي بها آثار سلبية كثيرة. كثير من العادات السلبية التي نبه عليها علماء النفس ناتجة من مسألة الفراغ وعدم الانشغال بعمل ما. فالحقيقة مسألة الجد والسعي والنشاط لها أهمية كبرى في حياة الطفل، تبعث أيضا في الطفل حالة من الانشراح، حالة من السعادة، تبعث في الطفل يعني حالة من الاعتماد على النفس. يعني تقوي في الطفل حالة الاعتماد على الذات وعلى النفس، بالإضافة إلى كثير من الآثار الإيجابية الأخرى التي يمكن أن نرصدها في هذا الجانب.
نعم.
مسؤولية الآباء في هذا الجانب هو أن يعلموا وأن يوجهوا أولادهم بهذا الاتجاه، ويحاولون يعني أولا يحاول أن يوضح له الفكرة أنه الإنسان لابد أن يكون نشطا، لابد أن يكون متحركا، يبتعد عن الخمول، يبتعد عن الكسل لما فيه من أضرار كثيرة على نفس الإنسان وعلى سلوك الإنسان وعلى مستقبله. ثم يحاول أن يشركه في بعض الأعمال. يعني الدور الأول دور توجيهي والدور الثاني دور تطبيقي، بعد ما يوضح له الصورة يحاول أن يشركه في بعض الأعمال التي تدور في المنزل. الأب مثلا كثير من الأعمال يقوم بها في المنزل، يعني على سبيل الفرض مثلا بالنسبة إلى الولد، الأب يروح يصلح الحديقة، يحاول أن يشركه في هذه المسألة. أو مثلا لديه عمل من الأعمال ما يحاول أن يجره إليه، يحاول ينطي مجال للمشاركة. البنت هكذا، البنت مثلا باستطاعة الأم أن تفسح لها المجال لتساعدها في أمور المنزل، في الطبخ، في الغسيل، في بعض الأمور، حتى تتعود، لأنه الملكات كما تعرفون والطبائع إنما هي نتيجة العادة. يعني الإنسان إذا تعود على الخير سار على الخير، إذا تعود على الشر سار على الشر، إذا تعود على الكسل وعلى الخمول وعلى اللامبالاة وعلى الاتكالية على الآخرين راح يتعود على هذه الحالة، يدمن هذه الحالة. بالعكس إذا تعود على الاتكال على نفسه وعلى الجيد والمشاركة راح يتعود على هذه المسألة. فالآباء لابد أن يلتفتوا إلى هذه المسألة بالنسبة إلى الذكور وبالنسبة إلى الإناث، ويحاولون أن يوجهوهم في هذا الاتجاه المثمر.
سمعت السيد الشوكي، لعل ما تفضلتم به مستفاد من جملة من النصوص الشرعية، حديث الإمام الكاظم سلام الله عليه إن الله لا يحب الشاب الفارغ، فيه إشارة إلى أخطار ومفاسد الفراغ، الأحاديث التي تصرح بأن أولى مداخل الشيطان للإنسان حالة الضجر وحالة الشعور بالملل، هي في الحقيقة أيضا فيها إشارة إلى هذا المعنى، إلى الآثار السلبية التي يولدها عدم النشاط، التي يولدها عدم الشعور بالنشاط. فيما يرتبط بالنظرة التفاؤلية، يقول العلماء أن من أهم العوامل التي تؤدي إلى الضجر هي حالة التشاؤم، إيجاد حالة التشاؤم. من جهة أخرى على العكس، يكون النظرة التفاؤلية تجاه الحياة هي من العوامل التي تساعد كثيرا على إيجاد حالة النشاط والسعي للعمل الصالح في نفس الإنسان. هذه هي القاعدة العامة، هل تنطبق أيضا على الأولاد؟
لا شك أنه مسألة الكسل والضجر لها مناشئ عادة، قد تكون في مناشئ فيسيولوجية، يعني مناشئ جسمية، أن يكون الطفل مصاب بحالة من توتر العصبي، حالة مثلا من بعض الأمراض الجسدية، وقد تكون حالة نفسية سيكولوجية، يعني ناشئة من مناشئ نفسية اللي مثل ما تفضلتوا أهمها مسألة عدم التفاؤل، النظرة القاتمة إلى المستقبل. هذه حتى بالنسبة إلى الأطفال يمكن أن تولد في نفسه أثرا سلبيا. يعني طالب في المدرسة في الابتدائية دائما متشائم من نتيجة الامتحان، دائما متشائم من المدرسة، دائما متشائم من المستقبل، ما راح يقرأ.
نعم.
بينما إذا عنده تفاؤل بالمستقبل وأنه سوف يصبح شيئا ما، أنه مثلا سوف ينجح في دراسته، سوف يكون موفقا، وأنه قادر، زينها نفس هذه الإرادة راح تبعث في حالة، في روحه حالة من النشاط. الطفل والكبير لا يختلف كثيرا في هذه الحالات النفسية، ولهذا علينا أن نحاول أن نجعل الطفل يعيش حالة من التفاؤل بمستقبله القريب هسه فضلا عن مستقبله البعيد، وإن كان لابد أن نرسم للطفل أهدافه من البداية حتى للمستقبل البعيد،
وإن كان بما يتناسب مع إدراكاته، بحيث أنه الأمور التي يستطيع إدراكه
يستوعبها. نعم.
يا صغيري سوف يمضي العمر فيما ليس أدري، وستمشي في خضم الدهر في مد وجزر. يا صغيري سوف يمضي العمر فيما ليس أدري، وستمشي في خضم الدهر في مد وجزر. وستدعى لدروب ليس تدري أين تجري، كلها تهتف باسم الحق والفكر الأغر. يا بني يا بني يا بني.
سماحة السيد محمد الشوكي، أشرتم إلى دور النظرة التفاؤلية وزرعها في الأولاد في إيجاد حالة النشاط والاندفاع للعمل الصالح في أجواء الأسرة عموما. علماء النفس يذكرون في المقابل أن من العوامل التي تؤدي إلى فقدان النشاط في الأولاد هي عامل أو هو عامل ظهور بعض القلق لديهم، القلق من مختلف الأمور، الخوف من مثلا إذا قام بعمل معين أن يؤنبه والده أو تؤنبه والدته، أو يتعرض إلى انتقادات متعددة من قبلهما بسبب هذا العمل. نفس وجود هذا القلق يؤدي إلى إيجاد حالة من الضجر وإيجاد حالة من الإحجام عن القيام بالأعمال الصالحة خوفا من عواقبها، حتى لو كان هذا الخوف حالة لا شعورية. كذلك فيما يرتبط بهذا الجانب يذكرون بأن الخوف من تبعات الأعمال، التبع التي ترجع للولد، أيضا يدفعه إلى حالة من الإحجام على هذا العمل. فيما يرتبط بهذا العامل أو هذين العاملين، ما هي الرؤية الإسلامية بشأنهما؟
يعني هو مسألة الكسل والضجر في حياة الطفل مرهونة لعدة عوامل، بعضها يرتبط بنفس الطفل وبعضها يرتبط بالأبوين وبعضها يرتبط بالمحيط الخارجي. يعني شوف مثلا مسألة الأبوين في هذا الجانب، على الآب أن كما قلنا يوجه ولده باتجاه العمل والسلوك، يحاول أن يشركه معه في عمله،
نعم،
يحاول أن يلتمس الأساليب التي يحبب من خلالها العمل له، يعني يكون عنده برنامج. يعني مثل الطفل يضجر عن ممارسة النشاط، أشوف للنشاطات اللي فيها نوع من النزهة، فيها نوع من النشاط، ولهذا ورد يعني فيها نوع من الفرح والسرور بالنسبة إليه. ورد مثلا في الأحاديث الشريفة: علموا أولادكم على السباحة،
نعم،
أو علموا أولادكم على الرماية. طبعا هذا كمثال، يعني الرياضة اللي كانت معروفة آنذاك السباحة مثلا، أو هذه أعمال في الحقيقة، أعمال هم فيها منفعة للجسد هم فيها منفعة للنفس. يعني حاول أن مثلا الرياضة يوجهها باتجاه
سمحت السيد في خصوص هذه الحالة. لدينا حديث شريف مروي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولعل بمضمونه أحاديث أخرى، مثل مضمونها كثرة العتاب تشب اللجاج، توجد حالة من اللجاج والإحجام عن العمل لدى الأولاد. يعني الإشارة إلى هذه الحالة، يعني إيجاد شعور من القلق لدى الأولاد بنتائج وتبعات أعمالهم. نعم. بطبيعة الحالة الأولاد هم في سنين مبكرة، لا نتوقع منهم أن يجيدوا كل عمل يقومون به.
هو هذه المسألة
بهذا الجانب. نعم. يعني كيف نزيل هذه الحالة من القلق؟
يعني أقول أنها مسألة الأبوين أولا وقبل كل شيء. يعني الأب عليه أن يتعامل مع طفله من موقع الحرص على الطفل.
نعم.
يعني أولا يكون هناك ثقافة عن الأبوين قبل كل شيء، لابد أن يملكون ثقافة التعامل مع الطفل، وخصوصا فيما يتعلق بالمشاكل النفسية. يعني مثلا طفل فرضا ينقل المائدة، وعادة ما يحبون الأطفال أن ينقلوا المائدة وأمثال هذا، فإذا وقعت من يده،
نعم،
زين مثلا وقع بعض الآنية وانكسر من يده، ترى الولد الأب يثور ويعربد وكأنه يتعامل مع عدو هجم عليه.
نعم.
يعني هذه الحالة طبعا هذا الطفل لما نوجه بردة الفعل هذه في المرة الثانية سوف لن يفكر أن ماذا أن يفعل نفس هذا الفعل. نعم. مو هذا الفعل، سوف لن يفكر أن يفعل أي عمل ما، لأنه تثبت في ذهنه وفي قلبه حالة أن أفعاله دائما هي أفعال سوف تكون مخطئة، وإذا أخطأ في أعماله يعني تسلم من عنده حالة الاعتماد على النفس، وإذا أخطأ على في أعماله سوف يواجه عقوبة الأب، سوف يواجه عصبية الأب. هذه الحالة تزرع في نفسه الخوف. القلق عادة علماء النفس يقولون ناتج من الخوف.
صحيح.
يعني حالة القلق اللي يعيشه والاضطراب الإنسان ناتجة من خوف ما، من خوف من شيء أو من جهة أو من موضوع ما.
أو نضرب مثال آخر سماحة السيد، بنت صغيرة عمرها 5 أو 6 سنوات ترى أمها مثلا تغسل الصحون، تساعدها تغسل 2 أو 3، بطبيعة الحال لن تغسلها بصورة جيدة. هذه حالة طبيعية.
صحيح.
نصف الصحن مثلا يبقى فيه. طريقة تعامل الوالدة مع نتيجة عمل هذه البنت بلا شك مؤثرة في إيجاد روح النشاط فيها، أو إما أن تجعلها تحجم مرة ثانية عن القيام بهذا العمل حتى لو دعتها أمها لذلك. صح. أو قد لا، على العكس، تجعلها مبادرة إلى مساعدة الوالدة. إذا عنفتها قالت ما هذه، هذا الصحن مثلا لا زال نصفه مثلا فيه دسومة وكذا وكذا، نفس طريقة، أو مرة أخرى تقول عجيب هذا، أجدت مثلا غسل الصحن يعني ولكن بقيت فيه قلي هذه النقطة مثلا.
يعني هذه المسألة أنه نحاول، الطفل طبعا ليس كاملا قطعا، لا نتوقع أن يصل إلى مرحلة من الكمال اللي إحنا واصلين إليه. نحاول أن نبرز الحالة الإيجابية في عمل الطفل. يعني وإن كانت هناك أخطاء طبعا نحاول ننبهه بصورة أو بأخرى على أخطائه، لكن بطريقة هادية، لكن نحاول أن نجرب نبرز الصورة الإيجابية في سلوك الطفل وفي نشاط الطفل. يعني نقول له بني بارك الله فيك، أنت بعملك هذا جيد، هسه وقع المعون مثلا انكسر، مفد مشكلة، ما دام أنك شاركت وأتيت بالماء مثلا، أتيت ببعض الأمور أو شاركت في بعض الأمور المنزلية، هذا عمل جيد، هذا عمل يؤنسني، هذا عمل يريحني، أنا جدا مرتاح لعملك هذا، وهذه الأخطاء مو مشكلة، حاول أن تدقق في يعني هي القضية مرتبطة بكيفية تعامل الأبوين مع الطفل، وقضية تعامل الأبوين مع الطفل مرتبطة بثقافة الأبوين. وهذه مسألة مهمة جدا، يعني أساسا قبل أن نطرح مسألة كيفية التعامل، يعني كيف يصل الآباء إلى هذه المرحلة من الوعي، لأنه للأسف الشديد كثير من الآباء ما عندهم هذا الوعي لكيفية التعامل مع الأطفال.
بقيت سماحة السيد محمد الشوكي قضية واحدة، والوقت المخصص لهذه الحلقة أوشك على نهايته، وهي قضية إيجاد النظم ودوره في بعث حالة النشاط والاندفاع للعمل الصالح في نفوس الأولاد. حبذا لو يكون توضيح لهذه القضية انطلاقا من الحديث العلوي الشهير ووصيته بنظم أمركم. نعم تفضلوا.
يعني هي عادة يعني الإنسان لما يكون عنده برنامج منظم، أولا يستفيد من وقته بصورة جيدة، ثانيا يحاول أن ماذا، أن النظم عادة ينبعث على النشاط. يعني لاحظوا أن لو عندي مجموعة أوراق لا أدري في مواضيع شتى وأريد أن أبحث عن موضوع ما، فأقلب الأوراق كلها فوق بعض، يعني بمجرد أن أنظر إليها يصير عندي حالة من الضجر والملل، بينما لو أجدها مرتبة مثلا بشكل تلقائي ومنسق، حتى في الدرس حتى في كثير من الأمور، أنا يصير في حال يعني في نفسي حالة من الانشراح، حالة من الاطمئنان، حالة من حب العمل.
صحيح.
وهكذا حتى في
مسائل، هذا المثال واضح جدا. شكرا جزيلا لسماحة السيد محمد الشوكي على ما تفضل به. خلاصة الحديث أن ثمة عوامل متعددة مهمة لإشاعة أجواء النشاط والعمل الصالح في أجواء الأسرة، أهمها إيجاد النظرة التفاؤلية لدى الأولاد تجاه العمل والحياة عموما، إبعاد النظرة التشاؤمية عنهم، التعامل معهم بالصورة تبعث فيهم الاطمئنان إلى صحة أعمالهم أو ثمار أعمالهم، وكذلك إيجاد حالة النظم في برامجهم اليومية لكي يكون هذا النظم بحد ذاته عاملا مساعدا على اندفاعهم للنشاط والعمل الصالح. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم سماحة السيد محمد الشوكي، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة.
يا بني يا بني إن درب النصر تهديم لسور المستحيل، أن نغذي الروح بالإيمان والعزم الأصيل. إن درب النصر تهديم لسور المستحيل، أن نغذي الروح بالإيمان والعزم الأصيل. يا صغيري ها هو الدرب وهذا منتهاه، جنة المأوى وأفق يتغشاه الإله. يا صغيري ها هو الدرب وهذا منتهاه، جنة المأوى وأفق يتغشاه الإله. حسبنا منه إذا ما ضمنا الدرب هداه. إنما الغاية أن ندرك في الشوط رضاه. يا بني يا بني يا بني يا بني.
بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. تنثر بركات هذه الهمسات، تنثر بركات تبدي ما يحيي في الأسرة نبض أواصرها الودية، تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية. تبدي ما يحيي في الأسرة نبض أواصرها الودية، تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية. هذه الهمسات
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائنا الكرام مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
كل المرحب بكم، وحللتم علينا أهلا في جولة أخرى نصحبكم من خلالها بين رحاب اللغة العربية في خلوصها ونقائها، محاولين بذلك تصحيح الأخطاء اللغوية التي شاعت على الألسن وتفشت بين الأقلام فيما يتعلق بالقواعد الصحيحة لهذه اللغة.
إذن كونوا معنا مشكورين أعزائنا الكرام.
مستمعينا الأفاضل، نستعمل في كلامنا كثيرا لفظة تذكار بكسر التاء، فنسمع في بعض المناسبات مثلا قول البعض قدم له هدية تذكارية، وهذا خطأ شائع.
الصواب أن يقال تذكار بفتح التاء، ذلك لأن العرب تفتح تاء تفعال إذا كانت مصدرا وتكسرها إذا كانت اسما.
يقول ابن منظور في معجم لسان العرب: وتفعال بكسر التاء يكون اسما، فأما المصدر فإنه يجيء على تفعال بفتح التاء.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا الكرام. من المعلوم أن الواو في كلمة عمر ليست أصلية بل زيدت في الكتابة، وهذا الواو تكتب ولا تنطق تفريقا بينها وبين عمر، ولذلك لا تدخل هذه الواو إلى عمر إلا في حالتي الرفع والجر.
فإذا نصبنا عمرا فلا تحتاج أن تلحق تلك الواو بها، ذلك لأن عمرا من الأسماء التي تنصرف، أما عمر فمن الأسماء الممنوعة من الصرف.
ومن ذلك سينشأ لدينا فارق آخر نستغني به عن الفارق الأول، وهذا الفارق هو الألف التي تأتي مع تنوين الفتح في حالة النصب.
فمن الخطأ إذن أن نكتب عمرا في حالة النصب بإضافة الواو، بل يكون الوجه الصحيح لكتابتها عمرا من دون واو لكون الواو زائدة.
أيها الأفاضل، من الأخطاء التي علقت باللغة العربية منذ زمن ليس بالقصير قلب الهمزة في كلمة بداء إلى ياء، فقد درج العربي على استعمال كلمة البداية ظنا منه أنها صواب.
ويبدو أن جمع كلمتي البداية والنهاية في الاستعمال سوغ لنا قلب الهمزة ياء ليحدث هذا التجانس بين الكلمتين.
إلا أننا في المسائل التوقيفية في القراءات القرآنية نجد شيئا من هذا القبيل.
وقد نقل العالم اللغوي الزبيدي في معجم تاج العروس رأي بعض علماء العربية في كلمة بداية، إذ قال:
البداء بالكسر مهموزا، وأما البداية بالكسر والياء بدل الهمزة لغة عامية وعدت من الأغلاط.
أيها الأكارم، علينا أن نقول انقاد لانصاع، فقد يقال انصاع فلان لرأي أبيه، والصواب انقاد لرأي أبيه أو أطاع أباه وعمل برأيه.
لأن من معاني الفعل انصاع انفتل راجعا مسرعا وتفرق وانصاع القوم، أي مروا سراعا، فلا علاقة لمعناها بالطاعة والامتثال.
مستمعينا الكرام، الفرق بين أمسي والأمسي، إذا قلنا أمسي قصدنا به اليوم السابق ليومنا مباشرة، أما إذا قلنا الأمس فيراد به أي يوم من الأيام الماضية.
هذا معنى قول النحويين إن الأمس إذا نكرت عرفت، وإذا عرفت نكرت، أي عندما تستخدم مع الألف لام التعريف كان مدلولها غير محدد والعكس صحيح.
أيها الأحبة الكرام، يخلط الكتاب بين كلمتي الكفاءة والكفاية، فيستعملون اللفظة الأولى بمعنى الثانية.
يقال أثبت فلان كفاءة في عمله، ويعنون بذلك التفوق والتميز على غيره، في حين أن الكفاءة تعني المساواة والكفاية تعني التفوق.
وعلى سبيل المثال، فإن العلماء اشترطوا في الزواج الكفاءة أي المساواة، ولم يشترطوا الكفاية أي تميز أحدهما على الآخر.
ووصف الكفاءة هو كفء، أما وصف الكفاية فهو كاف أو ذو كفاية.
مستمعينا الأعزاء، ومن الأغلاط الشائعة النطق ببعض المفردات على غير صوابها، مثل قولهم لا بد من سد هذه الثغرة، والصواب الثغرة على وزن فرجة.
ومنها قولهم في الأوصاف رجل صلب الإرادة بفتح الصاد، والصواب هو صلب الإرادة بضم الصاد.
وكأنهم حسبوا أن الصلب بالضم وصف للحديد فقط.
ومن ذلك قولهم يجب على الأمة الحفاظ على هويتها بفتح الهاء، والصواب هويتها بضم الهاء،
لأنها نسبة إلى هو ضمير الفصل الغائب، وقد استعمل علماء الكلام كلمة الهوية.
كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي،
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
المرصد اللغوي من إخراج
كاظم صادق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم إليكم من شجرة الحكمة، ومن ثم تستمعون إلى نسائم الرحمة. عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار على مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى برنامج ألوان ثقافية. دعاء الافتتاح يقدم لحضراتكم عند 10:43، أما عند 11 تماما وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء. برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 11:20، أما عند منتصف الليل قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:53، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 1:31، أما إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار تستمعون إلى هذه الإعادة عند 1:37 وعلى مدى 40 دقيقة. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهادئة، تصبحون على خير.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من شجرة الحكمة. قال الإمام علي عليه السلام: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه. وقال الإمام الحسن عليه السلام: المؤمن إذا جاع صبر، وإذا شبع شكر. قال أحد الشعراء: ثبتت على حفظ العهود قلوبنا، إن الوفاء سجية الأحرار. قيل: اللطف سمة الرجل المهذب، ومظهر من مظاهر الأخلاق الفاضلة. قال بعض البلغاء: ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام، ولا من شروط الكرم إضاعة النعم. من نصائح لقمان لابنه: يا بني، أكلت الحنظل ودقت الصبر، فلم أرى شيئا أمر من الفقر. فإذا افتقرت فلا تحدث الناس بالفقر كي لا ينقصوك، ولكن اسأل الله تعالى من فضله. من شروط المروءة تعفف عن حرام، وترفع عن إثم، وإنصاف في حكم، وكف عن ظلم، وامتناع عن فعل ما يقبح الذكر والاسم. وأخيرا قيل: الإفراط في العتاب يدعو إلى الاجتناب.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد والحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول حقوق الجيران. فإن للجار حقوقا لا تقل أهمية عن حقوق الأب والأم والأرحام، فالجار أخ في الله وأخ في الإنسانية وأخ في الجوار، فله من حقوق الأخوة ما يجعله في مصاف الإخوان والآباء والأمهات. وقد حثت الشريعة على أداء حق الجار ومنعت أذاه والإساءة إليه. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وما زال، يعني جبرائيل، يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر عليا عليه السلام وسلمان وأبا ذر أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، فنادوا بها ثلاثا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. عزيزي المستمع، كما هو واضح من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أن هناك تشديدا وتأكيدا على احترام الجار وكف الأذى عنه وتحمل أذاه والصبر عليه. وهناك إشارة لطيفة في الآية الكريمة، وهي أنها قرنت الإحسان إلى الجار بعبادة الله وعدم الإشراك به، كما قرنته بالإحسان إلى الوالدين والأرحام. وكذلك في الأحاديث الشريفة يبدو بشكل واضح التركيز على حقوق الجيران، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستنفر مجموعة من خيار الصحابة وعلى رأسهم علي عليه السلام لينادوا في المسجد ولمدة 3 أيام أنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، مما يدل على أن قضية الجوار قضية استثنائية تستحق اهتماما خاصا من النبي صلى الله عليه وآله، فلا يكفي فيها الكلام والوعظ، فمن حق الجار أن تحفظه في أهله وماله كما تحفظ أهلك ومالك، وأن تستر عيوبه ولا تفضحه، وأن لا تؤذيه بشيء مهما كان في نظرك هينا كالصوت العالي مثلا وغيره، وأن تصبر على أذاه ولا تستعجل الرد عليه، وأن تقف معه عند الشدائد وتدافع عنه، وأن تغض البصر عن محارمه وعرضه، وأن تهدي إليه الهدايا مهما كانت هذه الهدايا بسيطة، وأن تتفقده بالطعام والشراب إلى غير ذلك من مظاهر الإحسان. وقديما تغنى الشاعر العربي وافتخر بإحسانه إلى جاره قائلا: ولا يستضام الدهر جاري ولا أرى كمن بات تسري للصديق عقاربه، وإن جارتي ألوت رياح ببيتها تغافلت حتى يستر البيت جانبه. ويقول حاتم الطائي: وما تشتكيني جارتي غير أنني إذا غاب عنها بعلها لا أزورها.
محمد كل أهل الأرض تسعد بالذي وصى، محمد كل أهل الأرض تسعد، فهو من أهدى وأرشد، وهو من آخى ووحد، فهو من أهدى وأرشد، وهو من آخى ووحد، إنه الهادي محمد. هكذا 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 وصى محمد. هكذا هكذا هكذا.
من المستحبات في الشريعة الإسلامية عزيزي المستمع أنه في مصرف الزكاة يقدم الفقراء من الأرحام على غيرهم، ثم الجيران، ثم أهل العلم. والجار ليس فقط من تكون داره محاذية لدارك، إنما حد الجوار 40 دارا أو أكثر من ذلك، وكذلك الحال في زكاة الفطرة أيضا. ومما يتعلق بالجوار أيضا أنه لا يجوز أن يتصرف في شيء عائد له إلا بإذنه، فلو أراد بناء خيمة ملاصقة لبيته واحتاج إلى تثبيت بعض المسامير أو الأوتاد في حائط جاره أو في الأرض العائدة له فلا بد من الاستئذان. البعض مثلا قد يرمي النفايات قرب دار الجيران بدون إذن منهم، مما يسبب أذاهم، وهذا لا يجوز شرعا، فكل تصرف في شيء عائد للجار بدون إذنه غير جائز، وكل أذى يلحقه من جاره فهو حرام.
لتظل خير أمة،
الله الله الله،
لتقى كون الأئمة،
الله الله الله،
ولتزيد الناس رحمة، هكذا وصى محمد. فاز من
باع أبو الجهم العدوي داره وكان في جوار سعيد بن العاص 100,000 درهم، فلما أحضرها المشتري قال له: هذا ثمن الدار، فأعطني ثمن الجوار. قال: أي جوار؟ قال: جوار سعيد بن العاص. قال: وهل اشترى أحد جوارا قط؟ قال: رد علي داري وخذ مالك، لا أدع جوار رجل إن قعدت سأل عني، وإن رآني رحب بي، وإن غبت عنه حفظني، وإن شهدت عنده قربني، وإن سألته قضى حاجتي، وإن لم أسأله بدأني، وإن نابتني نائبة فرج عني. فلما سمع سعيد بذلك بعث إليه 100,000 درهم وقال له: دارك لك وهذه 100,000.
هكذا وصى محمد، خاب من يعصي محمد.
الذي وصى محمد، كل أهل الأرض تسعد. الذي وصى محمد، كل أهل الأرض تسعد، فهو من أهدى وأرشد.
أعزائي المستمعين، للجار حقوق كثيرة بيّنتها الشريعة الإسلامية وأكد عليها الأنبياء والأئمة الأطهار، ومن أهمها كف الأذى عنه والإحسان إليه والصبر على أذاه. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم نسائم الرحمة. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التاسعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة.